تأثير الفطرة والعدل والعقل، فكيف رجل أبوه يرتكب معصية فتأتي كل الضرار الذي كانت بعد ذلك تكون تعاقب بهذه المعصية وتتحمل هذا الوزن؟ كيف هذا من قوله تعالى ألا تزر وزرة وزر أخرى؟ وهذا ليس في القرآن. أين هذا النص؟ هو في القرآن أيوه، لكن القرآن حكاه عن ماذا؟ أن من ينبأ بما في صحف موسى، فإبراهيم الذي وفى في صحف إبراهيم في صحف موسى أتى هذا النص ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. إذا هذه القاعدة مقررة حتى في قراءة قراءة إبراهيم أو قراءة موسى عليه وعلى نبينا صلوات والسلام. فهذه من الثوابت التي لم تتغير من رسالة إلى أخرى. فإذا في الإسلام المسؤولية فردية، فالإنسان يولد بلا شك مبرأ من كل ذنب، بل بالعكس نلاحظ كثيرا من النصوص الشرعية وبعض الأحاديث النبوية نجد أن من ثواب بعض الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا عمله بشرط كذا وكذا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لأنه هذا من أسعد الأيام عليه أنه يعود إلى الطهارة وإلى الصفاء وإلى النقاء لا خطيئة ولا ذنب. هم عندهم أن الطفل الذي يولد يولد ملوثا بخطيئة هذا، وهذه من الإصرار الكبرى الكريم يسمى أنه بالإيه الخطيئة الأصلية، وعليها بني أكثر ضلالتهم، ضلالة التثبيت وضلالة القلب والابتداء وكل هذا الضلال المبين والشرك نفك عن هذا الاعتقاد فيما يسمى الخطيئة الأصلية. فهم عندهم أن البشر كلهم يولدون ملوثين يعني وإيه ويحملون يعني ملوثين بخطيئة أهل النظام، لكن نحن نعتقد أساسا وهذا هو الحق الذي لا حق غيره أن آدم لما أهبط الأرض تاب الله عليه انتهى الأمر. أما هم يعتقدون أنه فيزعمون أن الخطيئة بقى يعني قدرت الأجيال بتوارثها حتى الأنبياء في فترة ما قبل المسيح عليه السلام، حتى نفس الأنبياء كانوا يخلدون في سجن جهنم بعد الموت والعياذ بالله. فبالتالي في زعمهم اختلفت طبعا هذه الأفكار من قدماء المصريين والهنادكة وغيرهم من الأجيال الوثنية، اختلفت فكرة التكليف، اختلفت منهم فكرة الإيه؟ الصمت والابتداء وتوريث الخطيئة وموجودة بالنقص وبالحرف. ولولا يعني أن هذا ليس نكر مع اختصاص التفسير الذي أتاني لكم نصوص مترجمة من نفس أثار قدماء المصريين أو البراهمة وغيره من أديان وثنية في الهند وغيرها. نفس الكلام بالضبط أن في ثلاث آلهة والخطيئة الأصلية وطورتها وكل هذا الكلام. فهم يعتقدون أن البشرية طورت هذه الخطيئة وأنه ما كان هناك طريقة لإنقاذ البشرية إلا بأن والعياذ بالله في زعمهم وضلالهم ان يعني يتجسد ابن الله والعياذ بالله اللي هو المسيح في زعمهم ويولد من بطن امراه ويعيش الى اخره الى ان يتعذب بجهاد اليهود في الصلب المزعوم حتى تتحرر البشريه من الخطيئه. ثم يتناقضون بعد ذلك لانه كان هم في زعمهم ان الصلب والعياذ بالله والابتلاء مسح الخطيئه عن البشريه وان المسيح تحمل عنهم خطاياهم يسمون المخلص من اجل هذا المخلص. طيب لماذا يحافظون على سريعه التعميد التوصيف؟ التوصيف فلسفته اصلا هي ايه؟ انه ايضا كل طفل يولد منور بهذه الخطيئه، فلا بد من ان يعمد من اجل ايه؟ التعميد ذاته وعمليه تطهير له من الخطيئه الاصليه. طيب اذا نقول لو المسيح تحمل ورفع هذه الخطيئه عن البشريه يبقى المسيح جامد التوصيف، لا عندهم العلم الذي لا يتغطس يبقى لسه على الاسلام على الفطره. هم يقولون لا يعني مره ولد واحد كان اسلم هو تاخر ابوه في تعميده الى ان بلغ حوالي 12 سنه، فاخذ ابوه الى القسيس فطلب منه ان يعمده، فالقسيس قال له انت يعني كيف سكت عليه هذا مده كلها؟ الا تعرف انه ما زال الان عن الاسلام؟ فهذا الفرق يعني هذه الكلمة فقط هي كانت بسبب في إسلام الزراعة كلمة لم تمر مرور الكراهة لكنها استمرت في ذهنه وظل يفكر فيها حتى إنه بنفسه هو بنفسه يعني قال لو كان الله يعلم دينا أفضل من الإسلام لفطرني عليه، فبما أن الله فطرني على الإسلام إذن هذا هو فعلا دين الفطرة ودين الحق. انتهى طبعا بإسلامه قصة معروفة. الشاهد أن هذه المنطقة منطقة الاعتقاد في قصة أدب تعتبر يعني مخترق طرق او ركن رسيم في العقيدة الإسلامية نختلف فيها بالأصالة عن اليهود وبالذات أيضا يعني النصارى. ثم لتباه ربه أي اصطفاه ووفقه للإنابة فتاب عليه وهدى. قال يعني بعدما قبل الله توبته، هذا هو الذي أدانا إلى هذا الاستطراد، إن الإهباط أتى بعد ماذا؟ بعدما قبل الله سبحانه وتعالى توبته، اهتفى منها جميعا أي انزل من الجنة إلى الأرض. بعضكم لبعض عدو أي متعاهين. قال المهيمن: فالمرأة عدوة الزوج. كيف المرأة عدوة الزوج؟ لأن العداوة يعني لها صورتان، هناك صورة صريحة فأي عدو يعني خارج الإنسان ويشيل، وهناك عدو بطريقة غير مباشرة كما في قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. كيف؟ لأن الإنسان في سبيل تحصيل المال مثلا، أو الزوجة قد يقع في قطع الرحم، أو قد يقع في البخل والظن بالمال، أو قد يقع في تحصيله من وجه حرام أو من وجه في زبه. فهذا هو معنى عداوة الأبناء والإيه والأزواج، أنهم يقولون فتنة للإنسان بحيث من أجلهم يعني يتورط في أمور من مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا وجه عداوة المرأة لزوجها هو أنها تلجئه أحيانا أو قد تلجئه إلى تحصيل الحرام. والزوج عدوها في الإنفاق عليها، وإبليس يوقع الفتنة بينهما ويدعوهما إلى أنواع المفاسد التي لا ترتفع إلا باتباع الأمر السماوي، لا علاج لهذا الفساد كله ولهذه العداوة إلا بالانقياد للشرع الإلهي. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى أي من كتاب ورسول، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال أبو السعود: ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله تعالى هداي مع الإضافة إلى ضميره تبارك وتعالى لتشريفه والمبالغة في إيجاب اتباعه، يعني لم يقل فإن يأتينكم منه هدى فمن اتبعه فلا يضل ولا يشقى، لا، أوثر في النظم الكريم: فمن اتبع هدايا. كرر كلمة الهدى فوضع اللفظ الظاهر موضع المضمر، لم يقل فلم تمن اتبعه، لأن ما قلت أن اتبع هداي، ولم يقل فمن اتبع الهدى، لأن الهدى إذا أضيف إلى الله فإنه بلا شك يكون في غاية الشرع. فهذا هو الذي يفيده وضع المظهر موضع المضمر، إظهار الهدى تفخيما لكامله، وثانيا تشريف الهدى بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ففي هذا ايضا الارشاد الى المبالغه في اتباع هذا الهدى. هذا الهدى يعني هذه الايه تبين وتوضح انه لا طريق للسعاده على الاطلاق الا ان يستقيم البشر وفق او على شريعه الله سبحانه وتعالى. لا يمكن ابدا ان يحقق الانسان سعاده في الدنيا ولا في الاخره الا بان يستقيم على شرع الله الذي اوحاه في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم وعلى النبينا الصلاة والسلام. يعني نحن في الأمور الدنيا في أقصى الأجهزة، أي جهاز، غسالة، مسجل، أي جهاز، كمبيوتر، بيكون مع الجهاز زي اللي بيصمم الجهاز بيعمل كتالوج يقول لك ازاي تستعمله في حالة كذا تتصرف كذا. من الذي يعني يرفع هذا الكتالوج لحماية هذا الجهاز ولكيم في طريقة سوية؟ الذي صنعه واضح، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، ولله المثل الأعلى، أنا أعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا يوجد عندنا في الدنيا وفي العالم البشر لا يوجد أعلم وأكبر بالجهاز أكثر ممن صنعه، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي صنع كل هذا الوجود بما فيه من إنسان وجماد وحيوان وملائكة وجن وغير ذلك. فالله الذي خلق هذا الإنسان هو الذي يعلم ما يصلح، هذا هو الأساس لأنه ما ندعو لي وما نعتقد وندعو البشر جميعا إليه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأصدق الكلام كلام الله، لهذا أن الله الذي خلق الإنسان هو الذي يعلم بما يصلح هذا الإنسان. فبدون ما ندرس الفلسفات والنظريات وكل هذا الضلال المبين، فقط من أراد النجاة هو يلتزم فقط الكتاب والسنة. فمن استقام بحق على القرآن وعلى السنة واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يعطيه الله في هذه الآية ما هو أجزه في وثيقة التأمين، تأمين من أمرين لا يضل ولا يقع أبدا، لا يمكن أن يقع في ضلال ولا يقع في سقاط، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما هو؟ اتباع هدى الله سبحانه وتعالى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يقع. ولذلك كل ما تعانيه البشرية من السعادة والسقاء هو بسبب فضلها عن هذا الهدى وعن هذا وعن هذه السعادة، وهي اتباع دين الإسلام. فالذين يتنادون بحقوق الإنسان من الكذابين والمنافقين والمشركين في الشرق والغرب يعني لا يتحصلون إلى أنهم يرتكبون أكبر جريمة وأبشع جريمة في حق البشرية كلها، حينما يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يظهرون الإسلام أن طريق معوج هو طريق الاستقامة وطريق النجاة، حينما ينكرون من اتباع الدين، حينما يمكنون يعني يكون الألفاظ البشعة المنكرة حتى يفضل الناس عن هذا الدين ولا يدخلوا فيه، فيقول القائل منهم إذا يعني أدخل في قبره وسئل عن الإسلام وعن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون سمعت الناس يقولون شيئا فقلتم. فهو يؤكد وراء هؤلاء الأعداء ما يريدون به تكويه دين الإسلام، فهو أيضا يعطل عقله مع أنه يملك أداة العقل والتمييز، لكن هو يعمل عقله في كل شيء، ينشغل بالمباريات الكرة وينشغل بكل تواجه حياة الدنيا ويعطل عقله على ما خلق من أجله، وهو أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فحينما يسأل في الفضل عن النبي عليه السلام وعن الإسلام ويقول ها ها لا أدري، فتقول له الملائكة لا دريت ولا تليت، ويذكرونه بمحمد عليه السلام، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي باسمه، فيذكرونه انه محمد، فيقول ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أليس هذا الذي يقع الآن؟ يسمع الناس يقولون شيئا فيردد وراءه. نفس الشيء فضل عن سبيلنا عن طريق الألفاظ المنكرة، كثير المسلمين بأي يعني صفة تبعدهم عن ايه؟ عن الاعتزال بالإسلام وهدي الإسلام، الأصوليين المتطرفين المتشددين الإرهابيين المهووسين الرجعيين وهكذا، في كل وقت يخرجون لنا من هذه الألفاظ المنكرة من أجل أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، لا يريدون أن يتركوها ظاهرة للناس مستقيمة واضحة، لكن يبغونها ملتوية ويسوهون جمال هذا الدين. فهؤلاء من أعظم الناس جرما في حق البشرية، لأنهم يحولون دون الناس ودون السعادة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة بسبب صدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. فلذلك قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فإذا هذه الآية الحقيقة ينبغي أن تكون يعني دستورا لحياة كل مسلم، كل إنسان تعبير الله قريش قال كل مسلم، من اهتدى بنورها ضمن سعادة الدنيا والآخرة. فإذا هذه الآية ينبغي أن تعطى قدرا خاصا من الاتباع، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري، من أعرض عن هذا الهدي ولم يتبعه شقي في الدنيا والآخرة، شقي في الدنيا والآخرة. ولابد أن نلتفت إلى هذا المعنى أيضا، لأن بعض الناس يعني قد يحمدون لبعض الشخصيات أنهم كانوا محايدين يعني هم أحيانا بعض الناس بالذات في العالم الغربي يفتتنون لأنهم يتركون الناس تفعل ما تشاء، يعني في ما يسمى بحرية العقيدة وحرية الديانات وهذه الأشياء، ف يعني يقنعون بأن يكف الكفار شرهم عنهم فقط، أن يكون يعتبر هذا نوع من الإسلام. في الحقيقة أن أي إنسان سمع عن الإسلام وأعرض عنه فهذا نتجه من أنواع الكفر، في كفر التجريب، كفر الجحود، أيضا كفر الإعراض. فقضية إعراض الكافر عن الإسلام بعد أن سمع عن الكتاب وعن محمد عليه السلام وعن القرآن وعن الإسلام ثم لم يتحرر ولم يبحث عن الحق ويهتدي إليه، فهذا بلا شك وقع في الكفر أيضا. لماذا؟ لأنه يكفر في هذه الآية ومن أعرض عن ذكري ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت له أو فأعرض عنها ونسي ما قدمت له، فهذا كفر الإعراض. فبالشرط يكون الكافر موقفه هو موقف ايه المضاد للدين، محاربة الصريحة للدين، مجرد الاعراض عن الاسلام هو جريمة كبرى وكفر، يعني ايه يقضي عليه بالصفاء في الدنيا والاخره. الاعراض عن دين الله، فقضية الاسلام ينبغي ان تكون محل اهتمام الاول لكل مخلوق على وجه الارض من الجن والانس. لابد ان تكون قضية على قدر الله، موقفه من الدين، موقفه من القران، موقفه من الاسلام، صوره اولية مطلقة في حياته، هذا هو حجمها. فكل هذا الانسان، يعني بعض الناس تنظر لحقها هي وتنسى حق الله، حينما يخرجون ويتعاملون مع الكفار يفتنون بمعاملة الكفار وبأخلاقهم، يقول يا سلام المواعيد، يحترمون المواعيد، يا سلام على المظاهر، يا سلام على يتعجبون من بعض مظاهر العدل في أداء حقوق الخلق أو المعاملة الرقيقة، التحية والابتسامة وكذا وكذا. فهو يعني فقط يتمحور حول حظ نفسه هو، أما يعامل معاملة حسنة. خاصة كل فتنة أشد بقى إذا قارن بين المسلمين وما يفعلونه فيه وبين هؤلاء الكفار وما يفعلونه، لكنه ينسى حق الله، ينسى تماما حق الله، يبغضوا الله لأنهم حتى لو لم يهاجموا الإسلام لكنهم معرضون على الإسلام. جريمة جريمة الإعراض هذه ليست جريمة هجرة، يعني كل واحد يسمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع على القرآن، ومن الإعراض هو بخدمات الكفر، كما قال عنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك الذي من أشرك ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قبل أن نكمل تفسير هنا نقل بعض الوقائع مع سياق قصة آدم من الرواق الثانية. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ولقد قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم، أي أوصيناه ألا يقرب تلك السنة، ألا يقرب تلك السنة. وهذا العهد إلى آدم الذي أجمله هنا بينه في غير هذا الموضع، كما قال في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فقوله ولا تقربا هذه الشجرة يكسر قوله ولقد عهدنا، ما هو هذا عهد؟ ألا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولقد عهدنا لآدم من قبل فنسي، فنسي. فيه للعلماء وجهان معروفان، أحدهما أن المراد بالنسيان الترك، فلا ينافي دون الترك عمدا، فالعرب تطلب النسيان وتريد به الترك ولو عمدا. ومنه قوله تعالى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، نسيتها معناها إيه؟ تركتها عمدا، فنسيتها يعني تركتها. وكذلك اليوم تنسى، أن الله ينسى، الله لا ينسى، لا يظل ربي ولا ينسى. لكن المقصود ايه؟ احيانا كلمة بالنسيان تطلق على الترك حتى لو كان متعمد ان يغلط، لان النسيان ممكن يطلق على الذي هو ضد الذكر، ضد التذكر، فهذا لا يكون عندك. لكن قد تطلق على الترك ولو كان عمدا. وقال تبارك وتعالى ايضا: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فاليوم ننساهم يعني اليوم نتركهم أنا وأرحمهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم إلا تركناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله أي تركوا الله، تركوا شريعة الله، فأعقبهم الله بأن أنساهم أنفسهم فخذلهم وخذلهم بحيث لا يفعلون في التوبة والاستقامة، فضل الله عليهم. وقال تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فالنسيان في هذا كله هو التفرق. وعلى هذا فمعنى قولي هنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، فنسي أي ترك الوفاء بالعهد، ترك الوفاء بالعهد، وقال كما أمر الله به من ترك الأكل من تلك الشجرة، لأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر
بضده،
يعني اذا امرتك بالقيام فهذا يستلزم نهيك عن الجلوس.
نعم.
اذا امرتك بالصمت فهذا يستلزم نهيك عن الكلام. فاذا كان الله سبحانه وتعالى امر ادم عليه السلام بان لا ياكل من الشجره هذا يستلزم نهيه عن عما يراد ذلك. اما النهي الثاني في هذه الايه بقوله تنسي فهو ان المراد بالنسيان في الايه النسيان الذي هو ضد الذكر، الذكر بالرمي يعني التذكر. لان ابليس لما اقسم له بالله انه له ناصح فقاسمهما اني لكما لمن الناصحين، فاقسم له انه ناصح فيما دعاه اليه من الاكل من الشجره التي نهاه ربه عنها، فغره وخدعه بذلك. يعني ادم الانسان ما تصور ان هناك مخلوقا يحلف بالله ويكون كاهنا، فلذلك قبل منه لما حلف وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين حتى انساه العهد المذكور، رمى وشك له بذلك ويحلف له حتى نسي العهد الذي كان يعني ايه قد عهده الله. فتقرا بكلام ابليس فقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. من يذكرنا اختصار بتفسير قوله تعالى فدلاهما بغرور؟ شبهناه بايه في تفسير سوره الاعراف؟ نعم، يعني دلاهما يعني ايه اقصد تطلق لمستدل، حتى في التصريف بيقولوا الدل يعني ايه انزل، الدل يعني انزل. فدلاهما بغرور زي واحد مثلا بينزل على ينزلوه في البير يدلوه جوه البير علشان يجيب ميه فينزل يلاقي ما فيش ماء ولا شيء فيكون غروه غروه لانه ما يمثل في هذا المثل. بس دلاهما بغرور يعني خدعهما ووعدهما بامور لا تحصل وليس وراءها ثمرات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما سمي الانسان لانه عوهد اليه فنسيه، حتى قال بعض الشعراء وما سمي الانسان الا ينسيه ولا القلب الا انه يتقلبه. الانسان سمي انسانا لانه ينسى من طبيعته انه ينسى، او لان اباهم ادم عليه السلام نسي هذا العهد. فالنسيان هو ايه؟ جزء الذكر، جزء التذكر. اما على القول الاول فلا إشكال في قوله تعالى وعصى آدم ربه فرغ، صحيح؟ صحيح. يعني هو القول الأول في تفسير قوله فنسي الحرف ولو كان عمدا، عمدا واضح؟ فعلى القول الأول هل هذا يعني يشكل عليه قوله تعالى وعصى آدم ربه فرغ؟ لأنه في إشكال، لماذا؟ لأنه إذا كان ترك عمدا فهذا يطلق عليه أنه عصى، واضح واضح. أما على القول الثاني اللي هو النسيان ضد الإيه؟ الذكر، ففيه إشكال معروف. من أين أنت الإشكال؟ أيوة، لأن الناس يعرض بالنسيان، يعرض بالنسيان، فكيف القول فيه وعطى آدم ربه فهوى؟ إذا يوجد إشكال فقط على القول الثاني في تفسير فنسي الذي هو رزق الذكري. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى وأظهر أوجه الجواب عندي من ذلك عن ذلك أن آدم لم يكن معذورا من النسيان. آدم لم يكن معهورا بالنسيان، وقد بينت في كتابي سفر مهام الاقتراب عن آيات الكتاب الأدلة تدل على أن العذر بالنسيان والخطأ والإكراه من خصائص هذه الأمة. من يتذكر أين ناقشنا هذه المسألة؟ الإهانة على أن العذر بالخطأ والنسيان والإكراه من خصائص هذه الأمة. في أي سورة؟ سورة الكهف. في أي موضع؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فالنفي بمن مؤكدا يفيد نفي الفلاح عنهم على الإطلاق. لو كان يمكن أن يظهروا لعذروا بالإيه؟ بالإكراه. إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. طيب هما هو لو كان لكم ساعة، لو كان عندهم في شريعتهم في عذر بالإكراه لما يعني بالسفر والتقصير لما انحصر الأمر في إيه؟ في هذين الاحتمالين، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. في شريعتنا نحن في هذا الموقف بيكون يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو تظهروا لهم بالكلام أنكم توافقوهم
وقلوبكم مطمئنة بالإيمان كما جاء في قوله تعالى إلا من أكره فقلبه مطمئن بالإيمان. العذر بالإكراه والنسيان فالخطأ هو من خصائص هذه الأمة المحمدية على رسولها الصلاة والسلام. فقوله هنا وعطى آدم ربه قوله هنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي مع قوله وعطى آدم ربه فهو مما يؤكد هذا الفعل هو أن هذه الأمة اختصت مما اختصت به أن تنظر بالنسيان من ذلك أن آدم نفسه نبي الله بالنسيان لأنه مع قوله على هذا الوجه شيء ثاني أن النسيان الذكر مع قوله وعطى لما يجمع سمع بعض معناها أن آدم لم يعرف بهذا النسيان. ومما يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وابي هريره رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال الله تبارك وتعالى نعم قد فعلت. وفي الحديث ايضا كما سياتي يعني المهم في قوله قال نعم قد فعلت فلو كان ذلك معفوا عن جميع الامم لما كان لذكره على سبيل الامتنان وتعظيم المنة عظيم موقع. لكن واضح جدا من سياق الامتنان وبيان عظم منة الله على هذه الأمة المحمدية أنه قال لهم لما علمهم هذا الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم قد فعلنا. فهذا لا تكون به المنة لهذه الأمة إلا إذا كانت فيه إلا إذا كانت خاصة بها يوصف ذلك أنها لم تكن بحق منزلة من الأمم. ويستأنس لذلك بقوله كما حملته على الذين من قبل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل. هذه الأمة يستأنس منها أيضا أن هذا من أن هذا العذر يعني من خصائص هذه الأمة المحمدية. ويؤيد ذلك حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فقوله تجاوز لي عن أمتي يدل على الاختصاص بأمته. نعم. ولهذا الحديث يعني شواهد ثابتة في الكتاب والسنة ولم يزل العلماء قديما وحديثا يتلقونه بالقبول. من الأدلة على ذلك أيضا حديث طارق ابن شهاب. هذا الحديث في كلام طبعا هو ضعيف لأنه هو رواه الإمام أحمد في الزهد لأنه مرسل الرجل الذي دخل النار في ذبابة وعذر دخل الجنة في ذبابة أما الذي دخل الجنة في ذبابة فإنه رجل قدم على قوم يعبدون الصنم فقال له لابد أن تقرب من هذا الصنم أي شيء فأبى أن يقرب للصنم شيئا قالوا قرب ولو ذبابة قرب حتى ذبابة لكن هو لم يتخلى عن مبدأ التوحيد حتى لو كان ذبابة ما يتضرب ما يفعل تلك فقتلوه لما أبى فدخل الجنة في ذبابة يعني إيه بسبب رفضه أن يتقرب إلى الصنم ولو ذبابة لأن هذا شرك. أما الآخر فرفض وعرض ذبابة فقتلوه فدخل النار في ذبابة يعني بسبب ذبابة. فهذا الرجل كان يمكن لو في الشريعة الأخرى كان يمكن أن يكون معذورا بالإكراه ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. هذا ايضا مما يتعلق له يعني في هذه المساله. واعلم ان في شرعنا ما يدل على نوع من التكليف بذلك في الجمله كقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه. فتحرير رقبه هنا كفاره لذلك القتل الخطا والكفاره تسعر بوجود الذنب في الجملة كما يشير إلى ذلك قوله في كفارة قتل الخطأ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وجعل صوم الشهرين بدلا من العجز عند العجز عنه وقوله بعد ذلك توبة من الله يدل على أن هناك مؤاخذة في الجملة لذلك الخطأ مع قوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وما قدمنا من حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله نعم قد فعل، فالمعاقبة التي هي الإثم مرفوعة والكفارة المذكورة. قال بعض أهل العلم هي بسبب التقصير في التحكم والحذر من وقوع الخطأ والنسيان، والله جل وعلا أعلم.
يعني نحن في شريعتنا تقي التكليف من المحاسبة حتى مع الخطأ، لكن هذا في الجملة، في الجملة يعني في هذه الأحوال قد المؤمن يعني ومن يخطئ ومن خطر منه خطأ فتحرير رقبة، تحرير رقبة والكفارة هذه تدل على مؤاخذة أم لا تدل على مؤاخذة؟ يعني إذا ليس كل خطأ يعفى عنه، بل هناك من الأخطاء ما يحرم. فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وعطى آدم ربه فغوى، هو ونحوه من الآيات مستند من قال من أهل الأصول بعدم عصمة الأنبياء من القرائن التي لا تتعلق بالتبليغ، لأنهم يتباركونها بالتوبة والإمامة إلى الله حتى تطير كأنها لم تكن. واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ، واختلفوا في رسمتهم من الصرائح التي لا تعلق لها بالتبليغ اختلافا مشهورا معروفا في الأصول. ولا شك أنهم صلوات الله عليهم وسلامه إن وقع منهم بعض الشيء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى الله حتى يبلغوا بذلك درجة أعلى من درجة من لم يقع منه ذلك، كما قال هنا وعطى آدم ربه فروى، ثم أتبع ذلك بقوله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولم نجد له عزما، فنفي ولم نجد له عزما، يدل على أن أبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس من الرسل الذين قال الله فيهم أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هم جميع الرسل. وعن ابن عباس وقتاده في قوله ولم نجد له عزما، اي لم نجد له صبرا عن اكل الشجره ومواظبه على التزام الامر. واقوال العلماء راجعه الى هذا، والوجود في قوله ولم نجد له عزما قال ابو حبان يجوز ان يكون بمعنى العلم، ولم نجد له عزما يعني لم نعلم انه عزما ومفعولاه له عزما، وان يكون يجوز ايضا ان يكون نقيض العدم، له عزما كان مقصود بالوجود نقيض العدم، كانه قال وعدنا له عزما، عدنا له عزما، انا الذي بمعنى ايه عدنا له عزما، او القول الاول بمعنى لم نجد يعني لم نعلم منه العزم، فالأول وأظهر والله تعالى أعلم. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، وقال سورة الحجر إن إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، وقال أيضا في الأعراف إلا إبليس لم يكن من الساجدين، ونقل عنه في قاف أن استكبر وحده إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، ونقل عنه الإباء والاستكبار معا في سورة البقرة إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يعني مثل هذه المواضع من العجائب أن بعض موسوعات المعارف الأمن الروسية من غلائهم أولاء الملاحدة أنهم يأتون بمثل هذه العجائب ويقولون انظر يتعارض القرآن، في مرة يقول خلق آدم من تراب، ومرة يقول خلق من طين ناس، يعني غزائهم وجهلهم يعني يسمون هذا تعارضا أو يعني مثل هذه الموقف يقول فيه إن إبليس أبى، موقف آخر إن إبليس استكبر وكان من الكافرين، في موضع آخر يقول إن إبليس أبى واستكبر وهكذا، فهذا من جهله، لأن ينبغي أن تفهم آيات القرآن مجتمعة بعضها مع بعض، لا تعارضا، هذا لا يسمى تعرضا، لكن يذكر في موضع شيء مختصرا ويفصله في موضع اخر او مفرقا ثم يجمعه في موضع اخر. اما خلق ادم من تراب او من ماء او من طين او من صلصال فهذه مراحل، اذا قال الله تعالى خلقه من ماء
هو الماء الذي امتزج بالتراب فصار فينا، هو خلص من الطين وخلص من الماء، اخذ من التراب ومن الماء اخترد فصار فينا هذا الطين لازم مرحلة مرحلة يكون لزجا، ثم ذلك حينما جيبة تكون فوشار هكذا. فإذا ليس هذا تعارضا، ومن له أدنى مشكة من العقل لا يسمي هذا تعارضا. فسجدوا إلا إبليس، فالسجود المذكور سجده الملائكة كلهم أجمعون، وليس مع الملائكة، لأن الله قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. قوله تبارك وتعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إلا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أي نعم، قوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي فتتعب في طلب المعيشة بالكد والاكتساب، لأنه لا يحصل له لقمة العيش في الدنيا بعد الخروج من الجنة حتى يحرث الأرض ثم يزرعها ثم يقوم على الزرع حتى يدرك ثم يبرته ثم يبرته ثم ينسيه ثم يطحنه ثم يعجنه ثم يفرزه، فهذا تقعه المذكور. والدليل على أن المراد بالسخاء في هذه الآية التعب في اكتساب المعيشة قوله تعالى بعده إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني كأن الله سبحانه وتعالى كان يقول لآدم احذر من عدوك أن يخرجك من دار الراحة التي يضمن لك فيها السبع والريح والكسوة والسكن على الزمخري، وهذه الأربعة هي الأقفاص التي يدور عليها كفاح الإنسان، يعني أقل احتياجات الإنسان الأساسية. فذكره استجماعها في هذه النعم في الجنة، وأنه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كافي ولا إلى كسب كافي كما يحتاج إلى ذلك أهل الدنيا. وذكرها برفض النفي لمصائبها التي هي الجوع والعري والظمأ والضخ ليطرق سمعه بأتان أصناف الشكوى التي حذره منها حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة له. فقوله في هذه الآية الكريمة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى قرينة واضحة على أن السقاء المحذر منه تعب الدنيا في كسب المعيشة ليدفع به الجوع والظمأ والعري والضحى والجوع، الجوع طبعا معروف والظمأ العطش والعري خلاف النفسي، ولا تضحى أي لا تصير بارزا للشمس ليس لك ما تستكن فيه من حدها. تقول العرب ضحى يضحى كربي يرضى، وضحى يضحى كسعى يسعى، اذا كان باردا لحر الشمس ليس له ما يكنه فيها. ومن هذا المعنى قول عمر بن ابي ربيعه رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فينحطر، وقول الآخر ضحيت له كي أستظل بظله إذا الظل أضحى في القيامة غالقا، يعني كما يفعل الحاج بالعرق ضحيت له لا يكون لك حائط بينه وبين الشمس كي أستظل بظله إذا الظل أضحى في القيامة غالقا. وأخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب نفقة الزوجة على زوجها، استدلوا بهذه الآية على أن على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، لأن الله سبحانه وتعالى نسب التقاء فقط إلى من؟ إلى آدم عليه السلام، هو الذي ينفق على المرأة ويجب عليه أن ينفق عليها، لأن الله لما قال إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة، فالخطاب هنا كامل لآدم وحواء. ثم قص آدم بالسخاء دونها فقال فتشقى، دل ذلك على أنه هو المكلف بالكد عليها وتحصيل لوازم الحياة الضرورية لها من مطعم ومشرب ومنزل ومسكن. قال القرطبي رحمه الله وإنما خصه بذكر السخاء ولم يقل فتشقيا، يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوجة فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج. فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم بحق الزوجية. وأعلمنا في هذه الآية أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه الأربعة: الطعام والشراب والكسوة والمسكن. فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتها، فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور. وفأما هذه الأربعة فلا بد له منها لأن بها إقامة مهجة. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. وذكر في قصة آدم أنه لما أهبط إلى الأرض أهبط إليه ثور أحمر وحبات من الجنة، فكان يحرص على ذلك الثور ويمسح العرق عن جبينه، وذلك من التقاء المذكور في الآية. على إلى حال هذا يعني لا دليل عليه، لم نقف على دليل ثاني عليه. فتكثر في مثل هذه الأشياء يعني إيه قطع ليس لها أرض، كما يعني يزعم العوام ان ادم لما نزل من لما اهبط كان معاه رغيف، او خلق الله له رغيفا فالرغيف كان معاه احمر عامله صلى بيجري وهو يجري وراه، وبعد كده كان بيجري وراه ظلمة رجل. فطبعا هذا الكلام من الرصيد التي اخترعها الناس. لا بأس أيضا من تكرار الكلام الذي تفيد هنا في المراحل البلاغية في هذه الآية. يقول: والظاهر أن الذي في هذه الآية الكريمة من البديع المعنوي في الصلاح البلاغي الشيخ الشيخ رحمه الله تعالى كان من أبلغ الناس في هذا العصر رحمه الله تعالى، وهو حتى تغطى الشيخ ابن باز على يديه علم البلاغة رحمه الله تعالى. وطبعا هذا ما يكفي به يعني كتاب الرائع أضواء البيان، مع أن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى من الناس الذين يصدق فيهم أن علمهم أكثر من كتبهم، من الناس من علمه يكون أكثر من كتبه، ومنهم من يكون كتبه هي علمه أو أقل من علمه هكذا. بالنسبة لعلامة الشنقيطي حقيقة علمه الواسع كتبه لا تكفي بكل علمه وإنما يجزي منه فقط، أما هو رحمه الله تعالى فكان علما بلا شك من اعظم علم هذا الزمان في المعرفه باسرار القران الكريم. يقول: والظاهر ان الذي في هذه الايات من البديع المعنوي في اصطلاح البلاغيين هو ما يسمى مراعاه النظير، ويسمى التناسب والائتلاء والتوفيق والتلفيق. هذه كلها اسماء لهذا النوع من البديع المعنوي، وضابطه انه جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد، كقوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان. فإن الشمس والقمر متناسبان لا بالتضاد، وكقول المحصري يصف الإبل الحمراء المهازيل أو الرماح كالسي المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار. المهم أنه بعد ما ذكر بعض الشواهد يقول: إذا علمت هذا فاعلم أنه جل وعلا ناسب في هذه الآية الكريمة في قوله: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، بين نفي الجوع المتضمن لنفي الحرارة الباطنية والألم الباطني الوجداني، وبين نفي العري المتضمن لنفي الألم الظاهري من الأذى الحري والبرد. وهي مناسبة لا للصغار، كما أنه تعالى ناسب في قوله: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، بين نفي الظمأ المتضمن لنفي الألم الباطني الوجداني الذي يسببه الظمأ، وبين نفي الضحى المتضمن لنفي الألم الظاهري الذي يسببه حر الشمس ونحوه كما هو واضح. مما ذكرنا تعلم أن قول من قال إن في الآيات المذكورة ما يسمى قطع النظير عن النظير، وأن الغرض من قطع النظير عن النظير المزعوم تحقيق تعداد هذه النعم وتكثيرها، لأنه لو قرن النظير بنظيره لأوهم أن المعدودات نعمة واحدة، ولهذا قطع الظمأ عن الجوع يعني مع أنه نظيره، والضحى عن الكسرة مع ما بين ذلك من التناسب. وقالوا من قطع النظير عن النظير المذكور قول امرئ القيس: كأني لم أركب جوادا بلذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلقاني، ولم أسبأ الزق الروي، ولم أكن لخيري كري كرة بعد الثانية. يقول: كله هذا كله كلام لا حدث له لظهور المناسبة بين المذكورات في الآية. يعني هو العلامة التفسيرية يخالف قول من يقول إن في الآية نوع من البلاغة اللي هو قطع النظير عن النظير لحكمة في إعداد النعم وتصنيفها امتنانا، لكنه يرى أن هذا هو في العكس من قطع النظير النظير لهذا مراعاة من نظير مراعاة النظير اللي هو التناسب والاختلاف والتوفيق والتنفيذ. لماذا ان فيه تناسب في النسيح انك لا تجوع فيها ولا تعرى، فألم يعني باطني وألم ظاهري، الجوع ألم باطني والعري ألم ظاهري، كذلك لا تظمى فيها ولا تضحى، الظمى ألم باطني والضحى ألم ظاهري. هو يرى ان هذا العكس، هذا مراعاة للنظير. قوله تعالى توسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الوسوسة والوسواس الصوت الخطي، ويقال لهمس الصائد وانخلاف وصوت الحلي وسواس. والوسوس الوسوس بكسر الواو الأولى مصدر الوسوس وبفتحها الوسوس الاسم، وهو أيضا من أسماء الشيطان كما قال تعالى من شر الوسواس الخناس. ويقال لحديث النفس وسواس ووسوسه، ومن اطلاق الوسواس على صوت الخلي قول الاعشاء تسمع للخلي وسواسا اذا انطرقت كانت تعالى بريح اشرف زجر. ومن اطلاقه على همس الصائد قول ذو الرمه فبات يكسبه فأد ويكسره تنأب الريح والوسواس والغضب. وسواسا اذا انطرقت كانت تعانى بريح عشرق زجر. ومن إطلاقه على همس الصائد قول ذو الرمة فبات يكئذه فأد ويبصر تلأب الريح والوسواس والغضب. وقول الرؤى وسوس يدعو مخلصا ربا سلق سرا وقد هوى تأويل العقب في الزرق لو ينظر شربا ما بطق. وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة فوسوس إليه الشيطان أي كلمه كلاما خفيا فسمعه منه آدم وفهمه. وقد صدر ذلك بقوله فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وبينت سورة الأعراف أنه وصلت إلى الاثنين فوسوس لهما الشيطان إلى آخره، وقالت لهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما غرورا. يعني قسمهما يعني حلف لهما على انه ناصح لهما فيما ادعاه من الكذب. واذا يفهم صوره واضحه من هذه الايه ان الوسوسه من ابليس حصلت بصوره انه كلام مسموع، كلام مسموع. واعلم ان في وسوسه الشيطان الى ادم اشكالا معروفا، وهو ان يقال ابليس قد اخرج من الجنه طاغرا مذموما مكسورا، فكيف امكنه الرجوع الى الجنه حتى وسوس لادم؟ والمفسرون يذكرون في ذلك سترة الحية وأنه دخل فيها فأدخلته الجنة، والملائكة الموكلون بها لا يشعرون بذلك، وكل ذلك من الإسرائيلية. والواقع أنه لا إشكال في ذلك، بإمكان أن يقف إبليس خارج الجنة قريبا من طرفها بحيث يسمع آدم كلامه وهو في الجنة، ممكن يقف دون أن يدخل ويكلمه دون أن يدخل، وإن كان أن يدخله الله إياها لامتحان آدم وزوجه لا لكرامة إبليس، فلا محال عقلا في شيء من ذلك. والقرآن قد جاء بأن إبليس كلم آدم وحلف له حق غره وزوجه بذلك. فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطبقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، من ورق الجنة. كان يفهم أن آدم وحواء كان في ستر فأكرمه الله سبحانه وتعالى به، وأنه بسبب انه اكل من الشجره سقط عنهما هذا يعني الست وطفق الشرع ينزل قاد عليهما من ورق الجنه بعض البعض ليستر به عوراتهما. طبعا اخر بعض العلماء من هذه الايه وجوب ستر العورات لان قوله وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنه يدل على قبح كفاف العورات وانه ينبغي بذل الجهد في سترها. وإن كان يعني كما تحضر في القرآن الكريم ما وجد في القرآن الكريم أمر مباشر بستر العورة بناء على أن الإنسان بالفطرة السليمة لا يحتاج إلى تكليف شرعي لكي يفعل ذلك وإنما لوجود النوافع الفطرية على العرض التي هو فطرة حيوانية وبدنية وليس فطرة بشرية إنما الإنسان بفطرته يميل إلى يعني الستر إلا إذا فسدت هذه الفطرة. لذلك لا يوجد امر في القران بالستر العوره امر مباشر وصريح وانما ترك ذلك الى ايه الى لان الفطره تكفي في الستر عن التعبد. قال اهبطا منها جميعا بعضهم لبعض عدو. طبعا ألف الاثنين اهبطا يبقى الخطاب لآدم وحواء. نعم. اما قوله وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين وغيرها من الايات فدي بصيغه الجمع في التثنيه باعتبار ادم وحواء فقط والجمع باعتبارهما مع ذريتهما. اي نعم. نعم.
هو ابليس اصلا كان فرد يعني ابليس اصلا كان فرد من الجنه
والله وهذا الشمسيه بيقول يعني التثنيه باعتبار ادم وحواء فقط والجمع باعتبارهما مع ذريتهما خلافا لمن زعم ان التثنيه باعتبار ادم وابليس والجمع باعتبار ذريتهما معهما وخلافا لمن زعم ان الجمع في قوله اهبطوا مرادا به ادم وحواء وابليس والحيه والدليل على ان الحيه ليست مرادا في ذلك وانها لا تدخل في قوله فاما ياتي لكم مني هدى لانها غير مكلفه. ثم فصل التنفيذ رحمه الله تعالى الكلام في حكم قتل الحيات اذا وجد الجنود وطبعا نتجرد عنه بعضكم لبعض عدو اي المعنى ان بعض بني ادم عدو لبعضهم. اي نعم. يعني هو فسرها بقوله تعالى او يلبسكم شيعا ويريق بعضكم باس بعض او يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم باس بعض يعني هذه الموضوع العداوه والالف هي تكون بين يعني بني ادم وبعضهم البعض. لكن عموما في الايات تدل على يعني في الايه التي في سوره الكهف فتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو يعني ما فيش تنافي لان العداوه في الظاهر هو معروف. نعم. نختم الكلام الليلة ببعض الفوائد المتعلقة بتفسير قوله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يبقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. اعلم أنه لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع الهدى في معاشه ومعاده أخبر عن حال من أعرض عنه ولم يتبعه من سخائه في الدنيا والآخرة. وهذا السخاء في قسميه هو نوع من أفانين العذاب اللاحقة لمن تولى عن هدى الله الذي بعث به خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم ولم يقبل ولم يستجب له ولم يستعصي فينزجر عما هو عليه مقيم من خلاف من خلافه امر ربه. قوله تعالى ومن اعرض عن ذكري عن ذكري الذكر يمكن ان يراد به القران الكريم, ممكن يراد سائر كتب الله تبارك وتعالى, ويمكن ان يراد به الادله. القران الكريم انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون, انزلنا اليك الذكرى لتبين الناس ما نزل اليك. اما الكتب السابقه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون, مقصود اهل الذكر يعني اهل الكتاب من قبلنا. وقال تعالى في القران الكريم وهذا ذكر مبارك انزلناه, وقال ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم, وقال وما هو الا ذكر للعالمين, وقال تعالى ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم, وقال انما تنذر من اتبع الذكر. اي نعم. وقال القاسمي ايضا ذكروا في هذه المعيشه الضنك, فان لهم معيشه ضنكا مثل كل الكافر اقوال, فانها في الدنيا معيشه الضنك في الدنيا او في القبر او في الاخره او في الدين. والاظهر الاول القبر الاظهر ان المراد فان لهم معيشه ضنكا يعني في الدنيا معيشه ضنكا. لماذا؟ ما الذي يحوي هذا الوجه؟ لأنه قابله بالعذاب الأخروي, قابله بالعذاب الأخروي, فنفع أن يكون هذا أولا في العذاب يعني الدنيوي. وبلا شك الكفار وغير المؤمنين بالله سبحانه وتعالى يأتون في غاية الضنك والعذاب والشقاء. أي نعم. قال ابن كثير فإن لهم عيشة ضنكا أي ضنكا في الدنيا, حياة ضيقة في الدنيا, فلا طمأنينة له ولا انشراح صدره, بل صدره ضيق حرج حرج لضلاله, صدره ضيق حرج لضلاله. وان تنعم مظاهره في الظاهر يتنعم ويلبس ما يشاء وياكل ما يشاء وياكل حيث شاء, القصور والنعيم وكذا وكذا من نعيم الدنيا, لكن في داخله البؤس والشقاء والكآبة. فان قلبه ما لم يخلق الى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك, فلا يزال في ريبه يترتب, فهذا من ضمن المعيشة. أي نعم. يقول القاسمي وذلك لأن الاعتقاد بالدين الحق واليقين الصحيح لراحة الضمائر وتنفس فوق كل الأهواء واللذات والمآرب. فالضنك المعني بها إذا هو الضنك الحيوي والقلق الدنيوي من اضطراب القلب وعدم سكون النفس إلى الاعتقاد الحق والإيمان بالدين القيم الذي هو دين الإسلام. فكل من لم يؤمن به فهو في ضيق صدر وهموم ومحارب لا يجد منها مخارج الا به, ولا يرتاب في ذلك الا من كابر حسه ولاحظ وزانه. فان دين الاسلام هو دين الفطره, دين اليسر, دين العقل, دين النور الذي تنشرح به السرور وتطمئن به القلوب وتشفى به الانفس من ازوائها وتهتدي به من ضلالها وحيراتها وتستنير به من ظلماتها, ولذلك سمي هدى ونورا وشفاء ورحمه. ألق نظرك على الاديان كلها وقاف بينها وبينه لتدرك ذلك. يعني الناس الان يفتنون فتنه شديده بالكفار الغربيين, وفي الحقيقه ان الاعلام عموما يتعمد سبع عورات الحياه الغربيه عن عمد واخراج, فيتعمدون ان دائما يظهروا الغرب في صوره براقه كثيرة كثير من الناس, لكن في الحقيقه من سبر احوال يعني القول لوجد فعلا معنى قوله تعالى فان ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الامراض النفسيه بالذات الاكتئاب والمعضلات الانتحار والشقاء, وسبحان الله تجد كلما ارتفع المستوى الرفاهيه كلما زادت هذه البلايا. المعناه ان التعب ليست في هذه, يعني الدول اللي هي المنطقه الاسكندنافيه هذه اكبر معدلات الانتحار في العالم مع انها اعلى للبلاد من حيث مستويات المعيشه والدخل, لدرجه ان الناس في الدول وهذه البلاد الحكومه تجيب لهم اللبن في حنفيات, فما فيش يعني داخل البيت زي ما في انابيب الغاز وانابيب المياه في انابيب الايه يفتحوها ينزل له اللبن الطازج. فنوع من الرفاهية شيء يعني عجيب جدا. ومع ذلك أتقى الناس وأشدهم ضنكا يعني في حياته. الأرض الحديثة يعني وهذا حديث الحديث ذو شهود مره أن يغرق في يوم الأيام نجمع وليس من عورات العالم الغربي. الغرب عورته سريعة جدا عورات العالم الغربي وقبائحه وانحداره إلى أحق من مستوى أخذ الحيوانات حتى أحق من الخنازير والبهائم. هذا الكلام يعني ليس من عندي. يقول الله تعالى أولئك كم أنعام من هم أضل هم أضل من الأنعام. ولو تتبع أحوال الصمت الذي هم فيه والضياع الذي هم فيه يعني أشياء يتقدر منها الإنسان. يعني أحد إخواني من يومين فقط كلمني أحد الإخوة بيحكي لي إن يوجد موقع أنا طبعا أنا أكره جدا أن أتكلم بمثل هذا الكلام المحدد لكن ربما نحتاج إلى ذكره كي نستحضر نعمة الله علينا بالإسلام. يقول الأخ إن في موقع على الإنترنت يسموه شت إيزنج أو شت كتم إيزن. يقول الأخ يحكي يعني إن في الموقع ده يتكلموا دي طائفة من الناس الغربيين يعني ما أدري ما أقول يعني يعتقون أكل يعني شرب البول وأكل غائط يعني طبعا مش حافظة فأكثر هنا كلام مقدس جدا سيصيبكم بالغثيان يعني وما يليق بالدرجة الإنسان يظهر هذا الكلام الأخ والحديث. لكن هم انظروا إلى هل هذه الفطرة حتى الخنازير تصل لهذا المستوى؟ ما تصل لهذا المستوى فهي أبقى منهم وأنظر. فالحقيقة أن ما مفيد من الطرد وأشد الطرد هو انخلاف الفطر ومسك الفطر وانحرافها عن هذه الملة الحنيفية التي فيها إنقاذهم من هذا الطرد. وهذا الضياع ومع ذلك يصرون على أن يعني يحرمونا من نعمة الإسلام ويحرم بيننا وبين سبيل الله تبارك وتعالى وسبيل المذهب. يقول قاسمي رحمه الله تعالى ألقي نظرك على الأديان كلها وقابل بينها وبينه في كل كلامك هذه اليهودية يرى في اتباعها اليهودية الآفاق والأغلال. حتى الآن ما زالوا مصرين على التمسك بالآفاق والأغلال والتكاليف الشاقة في المعيشة الحيوية ما لا يطاق. قيود في المأكل والمشرب وحجر في المنكح والمبيت والمعاشرة وضغط على الأنفس بتقديمها إلى طاهرين يحضرون الاحتفالات ونجسين مبعدين لا يلمسون ولا يلمسون.
إلى شعب تتباين في العبادات. وهذه النصرانية الذي أساسها تعبير الشرعة الموسوية قام رهبانها بعد رفع المسيح عليه السلام ومضي عصر الحواريين فأطلقوا لأتباعهم كل قلب في اليهودية وأمروهم بنجز أحكام التوراة نكاية لليهود وأخذوا يشرعون للناس ما لا ينطبق على أصل التوراة ولا بعثة عيسى. فإنه عليه السلام قال ما جئت لأهدم الناموس يعني التوراة بل لأتممها. فترى ما أحدث من سقوط الكنيسة وتعاليمها اعتقادا وعبادة وسلطة وسيطرة جابرة على العقل والفكر وربط الأمور بأيدي السهلة حلا وإبرام. يعني ما يعقده البابا في الأرض يكون معقودا في السماء وما يحل في الأرض يكون محلولا في السماء تبعا لرغائب الأنفس والشهوات مما تدجر منه كل نصراني ذاق جوهر الدين النصراني حقا إذ جوهره مع اتباعهم على طرفي نصير فأنا لا يضيق ضرعه ولا تضمط معيشته. لذلك لما استقر سلطان الإسلام بالأندلس واحتك النصارى بالمسلمين في الحروب الصليبية واستمدوا من معارف الإسلام وعلومه ما قلد جيزهم مننا لا تنسف. احتكاك الحضارة بالمسلمين في أثناء الحروب الصليبية واحتكاك بالمسلمين في الأندلس يوم كان المسلمون هم القوة العظمى في العالم أجمع أعظم قوة في العالم كانت جماعات الأندلس يفد إليها الطلاب من كل آفاق أوروبا ومن كل العالم كي يتعلموا ويتنوروا. يعني حتى قرأت وثيقة لأحد ملوك أظن ملك ملوك إنجلترا باعت بنته مع حاشية من الأميرات وشيء فتلقى التعليم والتهذيب في الأندلس عند المسلمين ويوفي الملك يعني الخليفة كان بها خيرا. فهم يعني اصلا حتى عهد الخليفه ما كان على كل عدد الاستحمام. أصل فكرة الاستحمام دي الإنسان يغسل بدنه حتى لو مرة في الأسبوع أو في الشهر هم كانوا يعرفونها. ولذلك استهرت بعض المدن الفرنسية بالعطور، استهروا ليه بالعطور؟ لأنهم كان لهم دور في جانب إن هو إزاي يخترعوا يعني روائح تذهب رائحة النسم والعرق الذي لا يزيلونه عن أجسادهم، وإنما فقط يعني يتعاطون من الأصل. فما عرفوا الاستحمام إلا لما احتكوا بالمسلمين في الأندلس. حتى كانت محاكم التشريف حينما تقتحم البيوت تقتل المسلمين وتقتلهم، كان الناس تنكر احتضان الاشراف الذي يمكنون انهم مسلمون، فيفتشون في البيوت البيت الذي يوجد فيه حمام مكان الاستحمام، فيعرفون انهم مسلمون انهم يكذبون عليهم فيقتلونهم. فكان يميز بيت المسلمين انه البيت الذي فيه يعني مكان الاستحمام. يقول لذلك لما استقر قنفار الاسلام للاندلس واحتك مقار المسلمين في الحروب الصليبية واستمد من معارف الإسلام وعلومه ما قلد جيدهم من من لا تنكر، أخذوا بعدما تنوروا بعلوم المسلمين أخذوا يقومون الكنيسة في حظرها على المعارف والعلوم ومعاداتها للعلوم، وجرى بإغراء الكهنة من الدماء المسفوكة ما تودت به صحف التاريخ. ثم كان الفوز بدعاة الإصلاح، لأن إنجاز تسميتهم دعاة الإصلاح، وتفرقوا أحزاب ولا يزالون يتقربون إلى الإسلام بنبذهم سخائف ما ورد في كل شيء كانوا يتنعون عن الإسلام. هم بعد ذلك أخذوا به أحكام الطلاق مثلا، بعدما كانوا يعيرون بالطلاق الثلاثين الطلاق وكذا وكذا، إذا بهم بعد ذلك إيه يتبعون الطلاق رغم أن في الكنيسة الآن تقريبا في كل أوروبا أو الغرب كله الطلاق اعترفوا به ونجوا وعجوا إلى إباحته أيضا وغير ذلك من الأحكام. ولذلك تراهم في عيشة ضم يسعون لأرقى مما هم عليه، علما بأن الدقائق والبدع في دينهم أثرت عليهم ما أثرت، ولم يتسنى لهم الرقي إلا بالرجوع إلى دين الفطرة، وهم يسعون إليه وإن كانوا لا يشعرون أو يشعرون ويتجاهلون. لذلك نتذكر هنا عبارة الشيخ بديع الزمان النورسي رحمه الله تعالى، الشخصية الفذة، شخصية فذة ونادرة في كل تاريخ الإسلام من الشخصيات المجددة على بعض طبعا المخالفات في منهجه، لكن عموما كان يتقبل أسلوب هذه الشخصية تستحق حديث أن تدرس دراسة في غاية العمق. شخصية بديع الزمان النورسي ودوره التجديدي في تركيا وتقبله للكماليين من عجائب ما تقرأه، نرجو أن تكون لك فرصة تطلع على شيء من هذا. فكان كان يقول إن أوروبا حبلى وتفرد الإسلام، وإن بلاد الإسلام حبلى وتفرد العالمانية. أيضا هذه من ذرري يعني كلماتي التي قالها في وقت من الأوقات. يقول فهم يسعون إليه وإن كانوا لا يشعرون أو يشعرون ويتجاهلون. هذه رحات من المعيشة في الضنك لأمتين عظيمتين وهما تنتميان إلى كتابين منزلين. يعني كان هذا حال يهود ونصارى الأمة اصلا لهم دين اصل سماوي ثم حصل تحرير. يقول فما ظنك بالندوس والوثنيين؟ تامل بقى المعيشة الضنك للجماعه في شرق اسيا والوثنيه اللي بيعملوا يعني معابد فخمه من الرخام الابيض لكي يعبد فيها الفئران. الفئران في الهند، وبرضه مش عايز احكي لكم كلام مخزي جدا يعني ما استطيع ان احكيه، عن احد اخواني راى بعض هذه المساجد في شرق اسيا، واحد بياكل بقى ومفيد على الجسم، يعني الكلام المناسب يعني حقيقه تفضيع العلاقات مع هذه الفئران بشكل صعب جدا يعبدونها. ده عنك ايضا معنيين للهندوس من عباده الايه؟ الافقار، والفخر بذلك في ارجاء الدنيا. وتامل في كل الاحوال يعني سبحان الله فعلا يعني صار كل منصف يعرف ان لماذا الغرب يحارب الاسلام؟ لانه هو المنافس الوحيد له. وقد انحصر جميع الأديان من الساحل الآن، انحصر إسرائيل انهزمت، الرأسمالية كشفت كل فرقاتها الآن، العالم الغربي انفضح التوقات، وبدأ الظلم والجور والطغيان والاستكبار في الأرض وإذلال أمريكا والغرب للشعوب وسرعتها، وأن الذي يحكمهم حينما يسودون هو مبدأ أن الحق هو القوة، كما يقولون مايت إسرائيل، الحق أنك لو معك قوة، لو معك قوة اعمل أنت عايزه وده هو الحق، تتحدث لها مبادئ ولا هي المسألة مسألة مصالح، فلا حقوق الإنسان ولا مصالح ولا مبادئ ولا ثورة ولا حتى إنجيل، وإنما هو أهواؤهم يستغلون بها الأمم كما يعني نلاحظ وكما نرى الآن عيانا. إذا لم يبقى مرشح وحيد لأن يهيمن على الكرة الأرضية ويعيدها يعيد البشرية إلى صوابها إلا منهج الإسلام، لا يمكن. وهم يعرفون ذلك جيدا، بل يدركونه أكثر مما يدرك كثير من المسلمين هذه الحقيقة. على أي أحوال نكتفي الليلة بهذا القدر، وصاحب إلى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يقول اعلم أن الضنك في اللغة الضيق، الضنك يعني الضيق، ومنه قول عن فرع: إن يلحقوا أكرر وإن يستلحموا أشدد وإن يلفوا بضنك أنزلوا. إن يلفوا بضنك يعني بضيق وبشدة. ومنها قوله أيضا: إن المنية لو تمثل مثلة مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل. وأصل الضنك مصدر وصف به فيستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. وبه تعلم أن معنى قوله تعالى معيشة ضنكا أي عيشا ضيقا، والعياذ بالله تعالى. معيشة ضنكا أي عيشا ضيقا. واختلف العلماء في المراد بهذا العيش الضيق على أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا. فقد قدمنا مرارا أن الأولى في مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة، يعني إذا كنا بصدد تفسير آية تعددت فيها الأقوال بحيث إنها تتعاضد ولا تتناقض، يعني أقوال عدة لكنها غير متناثرة ولا يكذب بعضها بعضا ولا تعارض بينها وكلها محتملة من حيث اللفظ. ففي هذه الحالة الأولى أن نقول إن الآية تشمل هذه الأقوال جميعا، كما يقال مثلا في تفسير الصراط المستقيم: اهدنا الصراط المستقيم. فمن قائل الإسلام ومن قائل الإيمان ومن قائل السنة ومن قائل كذا وكذا، فهذه أقوال لا تتعارض، وإنما هذا من اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. فالأولى في مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة. ومن الأقوال في ذلك أن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل مع الدين التسليم والقناعة والتوسل على الله والرضا بقسمته، فصاحبه ينفق مما رزقه الله بسماح وسهولة فيعيش عيشا هنيئا. ومما يدل على هذا المعنى من القرآن الكريم قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني هنا في هذه الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة، كما شرح بقوله أن أهل الدين يعطيهم الله سبحانه وتعالى التسليم، القناعة، التوكل على الله، الرضا بما قسم الله، وهذا هو نبت السعادة وراحة البال، أن يرضى الإنسان بما قسم الله له سبحانه وتعالى. فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، هو نفس هذه الحياة الطيبة أيضا في الدنيا. وأما المعرض عن الدين فإنه يستولي عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا. إذا سلط على الإنسان الحرص والطمع والشرف فلا يمنع عينه أي شيء إلا الصراع، فلذلك يزداد نهمه وشغفه وحرصه على الدنيا، ثم يسلط عليه السح الذي يقبض يده على الإنفاق. إذا ألقي بقلب السح فإن السح يأمر إلى إيه؟ إلى أن يمسك عن النفقة ويقبض يده. فعيشه ضنك وحاله مظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله له ثمه وجعل غناه في خلقه وأتته الدنيا وهي رغمة، ومن كانت الدنيا نيته سكت الله عليه ثمه وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له مع شدة الحب، لكن لم يأتيه إلا ما قدر له الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني يقنع بما قسم الله سبحانه وتعالى ولا يقنع إلا أهل الإيمان. أما المعرض عن الدين فإنه يستولي عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الزيادة من الدنيا، مطلق عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق، فعيشه ضم وحاله مهلنة. ومن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره، كما قال تبارك وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وذلك من العيش الضنك بسبب الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. وبين في مواضع أخرى أنهم لو تركوا الإعراض عن ذكر الله فأطاعوه تبارك وتعالى أن عيشهم يصير واسعا رغدا لا ضنكا، كما قال تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لبورك لهم في أرزقهم هذه البركة. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي قوله تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقوله تعالى عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، إلى غير ذلك من الآيات. وعن الحسن أن المعيشة في الظن هي طعام الضريع والزقوم يوم القيامة، وذلك مذكور في آيات من كتاب الله تعالى كقوله عز وجل: ليس لهم طعام إلا من ضريع، وقوله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. وعن عكرمة والضحاك ومالك بن دينار: المعيشة في الظن الكسب الحرام والعمل السيء. طبعا استصحب القاعدة التي قدمناها أن هذه أقوال شتى، لكنها ما دامت غير متعارضة فالأولى أن تحمى الآية على كل هذه المعاني. فعكرمة والضحاك ومالك ابن دينار يقولون أن عيشة الضنك هي الكسب الحرام والعمل السيء. وعن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين: المعيشة الضنك عذاب القبر وضر الصبر. وقد أشار تعالى إلى فتنة القبر وعذابه في قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المعيشة الضنكة في الآية عذاب القبر وبعض طرقه بإسناد مجد، كما قاله ابن كثير في تفسير هذه الآية. ولا ينافي ذلك شمول المعيشة في الضنك لمعيشته في الدنيا، يعني حتى لو قلنا أن المعيشة الضنك معناها عذاب القبر ضغطة القبر، فهذا لا يتعارض مع القول بأن المعيشة في الضنك أيضا هي الضيق في الحياة الضيقة في يعني الدنيا. وأيضا لا يعارض كون المعيشة الضنك هي طعام الزقوم والضريع، فتكون معيشته ضنكا في الدنيا والبرزخ والآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويعني وليعلم أن قوله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، على عمومها يعني هذه تشمل الدنيا والبرزخ والآخرة. فالأبرار في نعيم في الدور الثلاثة: في الدنيا وفي البرزخ اللي في القبر وفي الآخرة. وكذلك وإن الفجار لفي جحيم في الدور الثلاثة يعيشون في يعني جحيم. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من أعرض عن ذكره يحشره يوم القيامة في حال كونه أعمى. قال مجاهد وأبو صالح والسدي: أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى، أي لا حجة له، أي لا حجة له. وقال عكرمة: عمي عليه كل شيء إلا جهنم. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أي أضواء البيان أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا:
ويكون في نفس الآية قليلة تدل على خلاف ذلك القول. وقد ذكرنا أمثلة متعددة لذلك، فإذا علمت ذلك فاعلم أن في هذه الآيات الكريمة قرينة دالة على خلاف قول مجاهد وأبي صالح والسدي والكلمة، لأنهم قالوا إيه أعمى يعني لا حجة له، وقال عكرمة عمي عليه كل شيء إلا جهنم. فيقول هذه الآية فيها قرينة تدل على خلاف ما ذهب إليه هؤلاء الأربعة، وأن المراد بقوله أعمى أي أعمى البصر لا يرى شيئا. أعمى تفسير صحيح لها أعمى البصر لا يرى شيئا. والقرينة المذكورة سورة ما هي؟ قال ربي لم حسبتني أعمى وقد كنت بصيرا، فقرح بأن عناه هو العمى المقابل للبصر وهو بصر العين، لأن الكافر بالنسبة لعمى القلب، هل الكافر كان بصيرا يعني كان قلبه بصيرا في الدنيا من حيث عمى القلب المقصود بقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهل الكافر كان أعمى القلب أم لم يكن أعمى القلب؟ كان أعمى القلب، فإذا لا يستمر على الإطلاق أن يكون المقصود بقول الكافر وقد كنت بصيرة وقد كنت بصيرة يعني بصر القلب، إنما لابد أن يكون المقصود إيه بصيرا يعني بصر العين بصر الحاسة. نعم. يقول والقرينة المذكورة هي قوله تعالى قال ربي لما حصرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فصرح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر وهو بصر العين، لأن الكافر كان في الدنيا أعمى القلب كما دلت على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله تعالى. وقد زاد جل وعلا في سورة بني إسرائيل أنه مع ذلك العمى يحشر أصم أبكر أيضا، يحشر أيضا بجانب العمى يحشر أصم أبكر، وذلك في قوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ثم قال السنقيطي رحمه الله تعالى تنبيه في آية طه هذه وآية الإسراء المذكورتين إشكال معروف، وهو أن يقام إنهما قد دلتا على أن الكافر يحشر يوم القيامة أعمى، وزادت آية الإسراء أنه يحشر أبكم أصم أيضا، مع أنه دلت آيات من كتاب الله على أن الكفار يوم القيامة يبصرون ويسمعون ويتكلمون كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، هذا أسلوب تعجب أسمع بهم وأبصر يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا، وقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، هذه رؤية، وقوله تعالى قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه، الأول واستظهره أبو حيان أن المراد بما ذكر من العمى والصمم والبكم حقيقته، ويكون ذلك في مبدأ الأمر، في مبدأ الأمر الآية تقول ونحشرهم يوم القيامة، فإذا في أول ما يحشرون ويبعثون يحشرون على هذه الهيئة عميا وبكما ثم وبكما وعميا وبكما وثم كما قال تعالى في سورة الإسراء، هذا في أول الحشر. أي نعم. ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكم الله تعالى عنهم في غير موضع. إذن نحشر يوم القيامة أعمى، هذا عند أول الأمر، هذا تكون في أول الحشر حينما يحشرون على هذه الهيئة، ثم يرد الله عليهم هذه الحواس ليدركوا بها ما قص الله تبارك وتعالى عنهم. الوجه الثاني أنهم لا يرون شيئا يسرهم، هم يعني لا يرون إلا ما يسوءهم، وثم لا يسمعون إلا ما يسوءهم ولا يسمعون أبدا شيئا يسرهم، وبكما لا ينطقون بحجتهم، كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعون، وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما وروي أيضا عن الحسن. وعلى هذا القول فقد نزل ما يقولونه ويسمعونه ويذكرونه منزلة عدم لعدم الانتفاع به. وعرف أن هذا أسلوب من أساليب العرب التعبير بما لا ينتفع به بأنه إيه؟ عدم عدم. ومن المعروف أن العرب ومن المعلوم أن العرب تطلق لا شيء على ما لا نفع فيه. تطلق لا شيء على ما لا نفع فيه. نعم. ألا ترى أن الله تعالى يقول في المنافقين صم بكم عمي، مع أنه يقول فيهم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأمثلة الحداد، سلقوكم كتموكم وآذوكم وانتخذوكم بأمثلة الحداد، يعني لم يتكلمون مع أن الله وصفهم بأنهم إيه؟ بكم. وقال تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، إذن هم يتكلمون مع أن ومع ذلك وصف الله تعالى بأنهم بكم. فإن يقول تسمع لقولهم لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم، ويقول أيضا فيهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وما ذلك إلا لأن الكلام ونحوه الذي لا فائدة فيه كان سيئا، فيصدق على صاحب أنه أعمى وأصم وأبكم، لأن يعني الله سبحانه وتعالى رزقه هذه الحواس ليهتدي بها إلى التوحيد ويعرف حق الله عليه ويعبد الله كما أمره. فلما عطل حواسه عن الوظيفة التي خلق من أجلها وأنفقها في كل شيء إلا في هذه الوظيفة، فكأنه لم يكون قد استوى مع من حرم هذه النعم أصلا، لأنه لم يعمل الحواس فيما خلق من أجله. ومن ذلك قول قعنب ابن أم صاحب ثم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، يعني يذم قوما غير منصفين، غير منصفين حاقدين او يعني يريدون به السوء، فهؤلاء لا يثقون ان يسمعوا عنه خيرا. يقول ثم اذا سمعوا خيرا ذكرت به، اذا سمعوا عني كلاما حسنا ذكرت به فانهم ثم، يعني كانهم لم يسمعوا. وان ذكرت بسوء عندهم اذنوا، يعني ايه اعملوا اذنهم و أنصحوا جيدا ما دام هذا كلام مما يعني يؤذيني أو مما يسرني. وقال الآخر أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده، يعني الشيء الذي أكرهه فأنا أصم، بمعنى أني لا أنصت إليه. أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده، لكن حين أريد أن أسمع كلاما له قيمة فأكون إيه؟ أسمع خلق الله حين أريد. وقال الآخر كل ما بدا لك من زور ومن كذب حلمي أصم وأذني غير خمائي، كل ما بدا لك من زور ومن كذب حلمي أصم، عقلي أصم كأنه لم يسمع، لكن أذني غير خماء، فأذني تسمع لكن عقلي كأنه لم يسمع هذا الأذى. ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب من إطلاق الصرم على السماع الذي لا فائدة فيه، وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه، والرؤية التي لا فائدة فيها. إذن الجواب الثاني عن هذا الإشكال هو أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم صم وبكم وعمي، بمعنى أنهم يعني حتى موجودة لكنهم لا يرون بها شيئا يسرهم، ولا يسمعون بها شيئا يسرهم، ولا ينطقون بحجة، فهذا معنى صم بكم عمي. أما الوجه الثالث فهو أن الله سبحانه وتعالى إذا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وقع بهم ذلك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج. قال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعلى هذا القول تكون الأحوال الخمسة مقدرة، يعني قوله في طه ونحشره يوم القيامة أعمى، وقوله فيها لما حصلتني أعمى، وقوله في الإسراء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وأظهرها عندي الأول. إذن هي ثلاثة أوجه لإزالة الإشكال يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى أن أغار إن أغار هو الأول، يعني أنهم لا يرون شيئا يضرهم ولا يسمعون كذلك ولا يمسكون بحجتهم. قال رب لما حسبتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فطبعا هنا النسيان هنا بمعنى الترك عن ذنب. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، تركتها عمدا، أعرضت عن ذكري، وكذلك اليوم تنسى، تترك أيضا عمدا. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يجازي المسرفين ذلك الجزاء المذكور. وقد دل مسلك الإماء والتنبيه على أن ذلك الجزاء لعلة إسرافهم على أنفسهم في الطغيان والمعاصي. وكذلك نجزي من أسرف، كلمة كذلك مع وصف بإطلاق هذه تدل على أن علة هذه العقوبة هي وقوعهم في الإطلاق، وأن الإطلاق جزاؤه النار كما قال تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار. وغير في موضع آخر أن محل ذلك إذا لم ينيبوا إلى الله ويتوبوا إليه، كما قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. والعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أشد ألما وأدوم من عذاب الدنيا، ومن المعيزة في الضمك التي هي عذاب القبر. وضحه قوله تعالى والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، وقوله تعالى والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، وقوله تعالى والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الحقيقة هذه الآية وهي قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني من المواضع التي نحتاج إلى الوقوف بشيء من التفصيل على أسرارها. فيقول القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا قرئ ضنكا بالتنوين على أنه مصدر وصف به، ولذا لم يؤنث باستوائه في القبيلين كما قال ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. وفي القاموس الضمك الضيق أو الضيق من كل شيء من الذكر والأنثى، يقال ضنكا فكرم ضنكا وضناكة وضنوكة أي ضاقة. وقال التميم ضنكا صفة معيشة وأصله المصدر، فلذلك لم يؤنث، ويقع للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد. ثم يقول ذكروا في هذه المعيشة الضنك التي للكافر أقوالا، إنها في الدنيا أو في الخطر أو في الدين. والأظهر الأول، الأظهر الأول أن هذه المعيشة الضنك في الدنيا، لماذا؟ لمقابلته بالوعيد الأخروي، لأنه قال فإن لهم معيشة الضنك ونحصره يوم القيامة أعمى، فهذه المقابلة تدل على أن المراد بالضنك ضنك في الدنيا لمقابلته بالوعيد الأخروي. قال ابن كثير أي ضنكا في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبث ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء.